أشريكك في الخدمة الرسولية دين الأصل أنبغي غريوك الرب يضحى حياتكما
من الله
كن الآتي باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي ذلك اليوم جاء فريسيون قائلين له اذهب واخرج من هنا فإن هيرود سيريد أن يقتلك. فقال لهم امضوا فقولوا لهذا الثعلبي ها أنا ذا أخرج شياطينا وأتم الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكاء آمنوا ولكن ينبغي لي أن أعمل اليوم وغدا وما يليه فإنه لا يهلك نبي خالدا عنه غفلين يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليا جن المرتين أردت أن أجمع بنيك مثل الطائر يجمع فراقه يرشه تحت جناحيه ولكن لم تريدوا هو بنيتكم يطرق لكم خرابا ويقول لكم إنكم لا ترون لي منذ الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. لدينا جميعا
أن هذا اليوم هو جمعة ختام الصوم، ومعنى ذلك أن الصوم الأربعين المقدس ينتهي في هذا اليوم. أما أسبوع الآلام فصوم بذاته ملحق بالصوم الأربعين المقدس، وده طبعا يصحح الخطأ اللي بيقع فيه بعض من شعبنا اللي يقولوا ان احنا نفطر 15 يوم عشان المصوم من اول الأربعين. فالأربعين المقدسة على وجه الدقة بتبدأ بأسبوع واحد بعد بدء الصوم الكبير وتنتهي يوم، أما الأسبوع الأول فبتسميه مقدمة الصوم الكبير، وأما الأسبوع الباقي اللي هو الأسبوع الثاني من الصوم الكبير فبنسميه أسبوع الآلام. فالنهاردة جمعة ختام الصوم، يعني الصوم الأربعين المقدس بينتهي اليوم. ولو لم يكن هناك أسبوع الآلام ملحقا بالصوم الأربعين المقدس لكان يوم يعامل معاملة الأعياد لأنه ختام الصوم، ولكن لا زال بيعامل معاملة الصوم بس يعني إلى الساعة التاسعة من النهار. بتلاحظوا باستمرار كقاعدة عامة انه بيعمل سر مصحة المرضى اللي بنسميه الانجيل، وطبعا هو بيسمى سر مصحة المرضى لانه يمسح به المرضى فيشفون، وده بحسب ترتيب الكتب المقدسة يقول أمريض أحد بينكم فليدعو كهنة الكنيسة فيدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يمهده وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له. وبيسمى القنديل نظرا لسبعة سرج او سبعة قناديل او سبعة شعلات التي تضاء اثناء الصلاة، في بدء كل صلاة تضاء شعلة الى نهاية السبعة صلوات. وطبعا انتوا عارفين انه ليه سبعة، السبعة باستمرار عدد من اعداد الكمال فيرمز الى الكمال. فبنقيم سبعة صلوات، هو طبعا الكتاب المقدس ما قالش سبعة، قال يدعو كهنة الكنيسة فيصلوا عليه، إنما إنهم سبعة صلوات بترتيب كنسي. وطبعا هذا الترتيب الكنسي مأخوذ من أيام أبائنا الرسل الذين تسلموا هذا من السيد المسيح. وأساس هذا إن المسيح له المجد حينما أقام الرسل ليكونوا امتدادا له ووكلاء عنه، جعل من مهامهم من مهام الكهنوت ويشفو المرضى. بيقول الكتاب انه اقام 12 ليكونوا معه وليكره ولكي يشفو المرضى ولكي يطرد الشياطين. يعني اذا عملية شفاء المرضى عملية اساسية من اعمال الكهنوت، ومن المهام الرئيسية التي عهد بها سيدنا يسوع المسيح الى تلاميذه ورسله الاطهار. من هنا فترتيب صلاة مصحة المرضى بدأ بالمسيح نفسه، ولذلك بيقول انه لما بعث تلاميذه امامه يقول فدهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. وده بتكليف من المسيح، دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. وده تجدوه على الخصوص في الاصحاح السادس من انجيل معلمنا مرقس، دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. بس مش عاوزين نفتكر ان المسألة بترجع الى الزيت ذاته، كنوع من انواع الدهن الذي يدهن به الانسان زي ما بيعملوا في التدليك وما اليها من وسائل العلاج الطبيعي. لكن المسيح جعله من اختصاص الكهنوت، وجعل المسألة مش بترجع الى الزيت في ذاته ولكن الى الصلاة اولا التي تقدس الزيت، وبعدين يصبح هذا الزيت مقدسا وتصبح له فعاليات. ومن هنا اصبح يسمى سر في الكنيسة. ما معنى سر؟ في نعمة غير منظورة، نعمة مسطورة، نعمة مخفية، لكن بتنال عن طريق طقس ومماركة. لكن في نعمة غير منظورة من مواهب الروح القدس من عطايا السماء بتنال. وادي السبب ان يعني الكنيسة ما بتدهنش على طول بزيت، وانما اولا بيكون في صلوات، وبعدين هذه الصلوات تقدس الزيت، وبعدين زي سائر الاسرار الكنسية في نعمة غير منظورة لكن في مادة منظورة. زي ما احنا في المعمودية في نعمة غير منظورة بتنحدر على جرم المعمودية بعد صلوات الكهنة اللي بيطلبوا فيها انحدار الروح القدس على مياه المعمودية. لكن في ماء، بس زي ما قال المسيح من الماء والروح، لكن مية لوحدها تغسل فقط لكن لا تغسل الخطيئة. فعشان كده يسمى سر المعمودية، لان في نعمة غير منظورة وهي نعمة الروح القدس اللي بتنحدر على مياه المعمودية. طب يصبح الماء خرج عن طبعه الاصيل كماء الى ان يصبح ماء مقدسا وماء مخلوطا بنار الروح القدس حتى تكون له القوة النارية لتطهير الإنسان من خطاياه. وكذلك ما نقوله عن الميرون مش مجرد دهن، ولكن بنعمة الروح القدس التي بتنحضر أثناء طبخ الميرون وعمل الميرون وصلوات الميرون وتحسين الميرون، وهي صلوات كثيرة وطويلة، بتنحضر نعمة الروح القدس وبيصبح الميرون مخلوطا بموهبة إلهية، فيصير قوته ليست مجرد دهن عادي وإنما دهنا فيه عمل إلهي وروحاني، وله قوة لتسليح الإنسان ولكي يكون درع البر ضد كل سهام الشرير الملتهب نارا. وكذلك في سر التناول في مادة منظورة هي الخبز والخمر، ولكن في هناك بنعمة الروح القدس بعد صلوات القداس تنقل العناصر، فيتحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه. فهناك دايما في كل سر في نعمة غير منظورة، وبعدين في مادة منظورة. في صلوات الإكليل بنسميه إكليل لأنه بنحط على العروسين إكليلين، لكن ده سر من الأسرار، لأن في نعمة غير منظورة بتنحدر بناء على صلوات الكهنة، بتنحدر على العروسين لتربط بينهما فتجعل منهما جسدا واحدا. على أي الأحوال في جميع الأسرار السبعة بتسمى سر ليه؟ لأن فيه قوة خفية، قوة مسطورة، قوة غير منظورة من مواهب الروح القدس بتنحدر، لكن أيضا في مادة منظورة، وهذه المادة المنظورة بتقدس بنعمة الروح القدس وتصير لها الفعاليات لأداء رسالتها في السر بحسب التخصص الذي لهذا السر. فهنا في مسحة المرضى ليس مسحة المرضى مجرد زيت زي أي زيت تاني بيدهن به الإنسان، بيدهن به الإنسان مثلا بعد ما يستحمى أو يدهن شعره أو ما إلى ذلك. لا، هنا شيء مختلف، هنا سر. ومعنى سر، وهو السر الخامس من أسرار الكنيسة، معنى سر إن في نعمة غير منظورة، في موهبة سماوية بتنحدر على الزيت، طبعا بناء على الصلوات التي يصليها الكهنة. وأدي السبب ليه طلب إن الكهنة هم الذين يصلون، ليه ما قالش الناس العاديين؟ وده يدلكم على ان ده عمل من اعمال الكهنوت، وده اختصاص من اختصاصات الكهنوت، لما ان مش كل واحد يعمد ولكن لازم يكون كاهن، مش كل واحد يعمل القداس ولكن لازم الكاهن هو الذي يقيم القداس، وهكذا سائر الاسرار. كذلك سر مسحة المرضى ما يقدرش انسان عادي يباشره، لأنه بيقول فليدعو كهنة الكنيسة، أمريض أحد بينكم فليدعو كهنة الكنيسة. فهنا اختص الكهنة بهذا العمل، مما يدل على أن هذه العملية ليست عملية عادية طبيعية، إنما عملية روحانية فيها موجودة من مواهب الروح القدس تنال بعض الصلوات عن طريق هذا الزيت لشفاء الامراض، لكن لازم الذي يباشرها الكهنه، فليدعو كهنه الكنيسه ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت وصلوات الامام تشفي المريض والرب يمهده وان كان قد فعل خطيئه تغفر له. وزي ما قلنا ونكرر الكلام ان الاباء الرسل يعني الكلام ده تأسيس مسعة المرضى مش متأخر في الزمان منذ أيام المسيح. المسيح نفسه اللي كلف الرسل وجعل من اختصاصات الكهنوت الأساسية أن يشفوا مرضى. وعشان كده بناء على كده خرجوا ومضوا ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوه. إذن هناك فرق بين الصلاة العادية وبين الصلاة التي فيها دهن بالزيت. عشان مش واحد يقول لي طب ما هو كان بيصلوا بس، لا، الكتاب بيقول ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوه. ومين اللي قام بالعمل؟ الآباء الرسل. إذن ده من اختصاصات الكهنة. لكن لاحظوا حاجة، إن الكتاب المقدس بيقول أمريض أحد بينكم فليدعو. فهنا في عمليتين، أولا لازم يكون في مريض، وبعدين لازم المريض يدعو. أولا لازم يكون في مريض، لأن السر ده للمرضى، اسمه مسحة المرضى. أمريض أحد بينكم فليدعو كهنة الكنيسة. أنا بقول هذا الكلام لأن في بعض من شعبنا يجي في فترة الصوم الكبير وعتاب من الكاهن، يطلب من الكاهن أن هو يعني أو كهنة يعني أنهم يجوا يزوروا في البيت، وقد لا يكون هناك مريض، إنما يقول لك على سبيل البركة. طيب صلاة البركة لها طقوس تانية وليها مراسم أخرى. في صلوات بنسميها صلوات تبريك البيوت، ده موضوع آخر، لكن مش عاوزين شعبنا يخلط ما بين اختصاص سر مسحة المرضى وبين اختصاص صلوات تبريك البيت. فإذا ما كانش في هناك داعي لمسحة المرضى بلاش تكلف الكاهن. طبعا تبقى في عملية إرهاق للكهنة، وعشان كده بيضطروا الكهنة يختصروا الصلوات ويكتفي بصلاة واحدة بدل السبع صلوات. لكن المفروض في مسحة المرضى أن يمارس على النحو اللي أنتم شفتوه النهاردة في هذا اليوم. يعني لازم يكون هناك مريض، وممكن هذا مش ضروري في الصوم الكبير، في كل مناسبة. طالما أن هناك مرض يدعى الكهنة بيمارسوا هذا السر، انما مش لازم الصوم الكبير بالذات، بأي وقت اذا كان هناك مريض. الامر الثاني يدعو كهنة الكنيسة، يعني لازم يكون هناك دعوة، ما يروحش الكاهن غصب عنك ويروح يباشر لك هذا العمل وتقول ليه ما فاتش عليا، معنى فلان فات على فلان وعلان، طب معنى يباركنا. لا، دي مش مقصود بها البركة، دي مقصود بها غرض معين وهو مسحة المرضى اذا كان هناك مريض. فلازم يدعو، لازم تكون هناك دعوة، ولازم المريض بالذات هو الذي يدعو. امريض احد بينكم فليدعو، يعني اهل المريض ما يكفيش، لازم هو اللي يدعو. ليه بقى؟ لان هذه الدعوة معناها انه في رغبة وانه في ارادة، وايضا معناها ايمان، ان هو بيقدم رغبته وطبعا بيقدم ايمانه. ثم لاحظ ملاحظة تانية، ان الكتاب المقدس بيبين لنا ان هذا سر مقدس، وانه في عملية مزدوجة. بيقول وصلاة الايمان تشفي المريض وان كان قد فعل خطيئة تغفر له. ايه معنى هذا الكلام؟ ايه الربط بين الاثنين؟ الربط بين الاثنين ان في امراض جسدية متسببة عن علل روحية ونفسية. الحتة دي مهمة جدا تاخدوا بالكم منها. في امراض جسدية بحتة، واحد دخلت له حصوة في عينه، دي حاجة جسدية بحتة. واحد كان ماشي ومثلا صدمته سيارة فانكسر رجله او انكسرت يده، دي امراض جسدية بحتة. انما الامراض المقصودة هنا هي الامراض الجسدية المتسببة عن علة روحية او نفسية. يعني في امراض جسدية بتيجي للانسان نتيجة مرض روحاني، مرض النفس. لما بتمرض الروح بيمرض الجسد تبعا لها. واللي بين لنا العلاقة دي سيدنا له المجد لما جاء يشفي الراجل المثلوب المدلى من السقف، قبل ما يقول له قم احمل فراشك وامشي قال له مغفورة لك خطاياك. لانه هذا الانسان كانت له خطايا سببت هذا المرض، فلا يشفى المرض الا اذا شفيت الروح اولا. وعشان كده في مسحة المرضى مطلوب لما الكهنة يروحوا بيت الانسان المريض بناء على طلبه، بيقول لازم المريض يتوب عن خطاياه قبل ان يمارس له سر التوبة، قبل ان يمارس له سر مسحة المرضى. وعشان كده الكتاب بتاع صلاة مسحة المرضى اللي بيستخدمه الكهنة اول سطر فيه، في الاول خالص في صدر الكلام بيقول لازم المريض يتوب ويعترف بخطاياه قبل ان تمارس الصلاة، لانه هيرجع بعدين يقول وان كان قد فعل خطيئة تغفر له. فلازم يتوب اولا عن خطاياه لان الخطيئة مسببة المرض، فلازم يترفع العلة الاساسية قبل ان ندعو ربنا انه يتمم الغفران او يتمم الشفاء من المرض الجسدي، لانه متسبب اصلا عن علة روحية. هل احنا بناخد بالنا من الحكاية لما بندعو الكاهن او الكهنة عشان يمارسوا مسحة المرضى؟ هل بناخد بالنا من الحكاية؟ ناخد بالنا انه مفروض ان هذا المريض يتنبه الى ان مرض متسبب عن علة روحية، وانه قبل ان يطلب الشفاء من المرض الجسدي عليه ان يتوب اولا عن خطاياه قبل ان تمارس له الصلاة. وهذا ايضا برهان او بينة جديدة على ان هذا سر من اسرار الكنيسة. ما هوش مجرد زيت عادي ليدهن به الانسان، ولكن زيت بقوة الصلوات وفاعليتها يكون له اساس لشفاء الروح وشفاء الجسد ايضا. طبعا ما فيش زيت عادي طبيعي تكون له القوة على شفاء الروح اطلاقا، ما لم يلبس قوة من الاعالي، ما لم يتلبس بالقوة السمائية عن طريق فعاليات الروح القدس بناء على استدعاء.